أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا في البحث السابق أن أصل وجوب العمل بالأخبار المدونة في الكتب المعروفة مما لا إشكال فيه، وإنما الخلاف وقع في مقامين. المقام الأول أنها مقطوعة الصدور أو لا، حيث نسب لبعض الإخباريين بأنهم يرون أن الروايات المدونة في الكتب المعروفة كالكتب الأربعة من الروايات قطعية الصدور. ويقول المصنف بأنه هذا القول لا فائدة في بيانه والجواب عنه إلا شيء واحد، وهو التحرز عن وصول الوهم لغيرهم كما حصل لهم. وقصده من هذا الكلام أن القاطع إذا قطع بشيء لا فائدة أن تبين له، ماذا تبين له؟ بأنه لا تعمل بقطعك وأن قطعك ليس بصحيح، فلا يصدق هذا الكلام. إذن القاطع لا يناقش مباشرة، لأنه يقول لك أنا قاطع، فكيف تدعي خطأ مقطوعي؟ وإنما الغرض من بياني هذا المطلب وخطأ المنشأ بيان الخطأ تحرزا عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم، وإلا بعد حصول القطع لشخصين لا فائدة أن تقول له أن قطعك باطل وأن قطعك خطأ، كما ذكرنا مفصلا هذا في أي بحث؟ في بحث حجية القاطع. القاطع يرى أن قطعه مصيب وأنه لا يرى إلا الواقع، وإلا لو احتمل الخلاف لما كان قاطعا، لو احتمل الخلاف ولو بمقدار بسيط لما كان قاطعا. إذن بيان خطأ القول لا فائدة فيه إلا التحرز عن ماذا؟ عن وصول هذا القاطع لغيره إلى الآن الذي لم يقطع بعد، ما قطع بعد، خوفا وتحرزا أن يقع في شنو؟ أن يقع في الخطأ أو الخطأ في الاعتقاد، يبين له خطأ ماذا؟ خطأ هذا الاعتقاد. وإلا فمدعي القاطع فمدعي القاطع لا يرد عليه بذكر ضعف مبنى قطعه. يقول ولأجل هذه المسألة وهو التحرز عن حصول الوهم إلى غيرهم، ألفنا في سالف الزمان رسالة في الرد على هذا القول، وتعرضنا فيها لجميع ما ذكروه وبيان ضعفه، ولكن للأسف لا توجد هذه الرسالة وليست مطبوعة، ولم أسمع أصلا أنها هناك واحدة مخطوطة تنسب إلى المصنف، أم مؤكدة للمصنف، فللأسف هذه الرسالة مفقودة. هذا ما يتعلق بالخلاف الأول. وقلنا أن الخلاف الأول تحقيقه يحتاج إلى بحث مطول، أنه أولا هل النسبة صحيحة للإخباري أو بعض الإخباريين كما عبار وهو الاستربادي، هل عباراته تشير إلى ذلك، ما هي الأدلة التي أقامها، ما هي الشواهد، هل الشواهد تامة، هل الإشكالات تامة، بل هل هو يدعي قطعية الصدور أو قطعية الاعتبار. بينا في جلسة الخميس أن هذه المسألة تحتاج إلى تنقيح أكثر، والمصنف ما تعرض إلى تفصيل هذا البحث، فيوكل هذا البحث إلى علم الرجال. أول ما يدخل في علم الرجال كثير منهم يبحثون أنه الحاجة إلى علم الرجال، يقولون هو مسألة أن عمدة الأدلة هي أخبار الأحاد، فيتعرضون إلى دفع أو دفع إشكال شنه أن الروايات قطعية الصدور، فلا نحتاج للبحث فيها عن أحوال الرواة. هناك يتعرض البعض إلى ذلك. وقلت لكم أن السيد الخوي تعرض، الفاضل التوني قبله تعرض تفصيلان إلى كلام الاستربادي ونقله وناقشه في صفحة 261. الفاضل التوني صفحة 261 في كتابه الاجتهاد والتقليد. هذا الخلاف الأول. الخلاف الثاني أنه مع فرض أن الروايات غير قطعية الصدور، فهل هي معتبرة أو غير معتبرة؟ هل الخبر الواحد معتبر أو غير معتبر؟ فهنا مسلكان. المسلك الأول عدم اعتبار خبر الواحد مطلقا، وهو قول بالسالبة الكلية أن خبر الواحد مطلقا ليس بحجة، وهذا هو المحكي عن السيد المرتضى والقاضي ابن براج وابن زهراء، هاي رؤوس يعني الأساسيين، وابن زهراء وابن إدريس والطبرسي. وذكر هنا المصنف بعض العبارات الدالة على ذلك سنقرأها. القول الثاني هو أن خبر الواحد حجة في الجملة على نحو الموجبة الجزئية، إذ نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية، ففي قبال القول الأول أن خبر الواحد حجة في الجملة. إلا أن أصحاب هذا المسلك اختلفوا ما هو موضوع الحجية عندكم. القول الأول أن خبر الواحد في الكتب المعتبرة حجة، وهو المنسوب إلى كثير من الأخباريين، إذ لا يرون قطعية الصدور، بل يقولون بأن هذه الأخبار المودعة في الكتب قد شهد مؤلفوها بصحتها واعتبارها، فهي معتبرة وصادرة. المسلك الثاني بأنه ما في الكتب المعتبرة حجة بشرط عدم إعراض المشهور عن الرواية، بحيث أن الإعراض منه كاسر للاعتبار. هذا المسلك الثاني. المسلك الثالث وهو أن المناط في الاعتبار الوثوق، فخبر الواحد حجة إذا أورث الوثوق. وهنا ينبغي أن نعلم أن هذا المسلك هل يصلح قولا بحجية خبر الواحد أو إلغاء لحجية خبر الواحد؟ صحيح؟ عندما تقول أن المدار في الحجية على الوثوق، كيف يقال أن خبر الواحد حجة؟ إذ حتى المنكرين لحجية خبر الواحد على نحو السالبة الكلية كالسيد المرتضى يقولون إذا حصل الوثوق فهو حجة. من أي باب؟ من باب الوثوق. فكيف جعل المصنف هذا قولا في قبال القول الأول وجعله من القائلين بحجية خبر الواحد في الجملة؟ ماذا تقولون؟ نعم أحسنت. نقول هكذا، نقول السيد المرتضى وابن زهرة ظاهر كلامهم أنهم يرون الوثوق الشخصي حجة، فإذا كانت الرواية خبر واحد أو مو خبر واحد، أي شيء من باب الوثوق الشخصي فهو حجة، فهم ينكرون حجية خبر الواحد. أما هذا المسلك يقول لا، يقول خبر الواحد إذا صار وثوق شخصي فهو حجة من باب الاطمئنان، صحيح، لكنه إذا ما حصل عندنا وثوق شخصي بل حصل وثوق نوعي فإنه حجة، لأن هذا هو المستفاد من أدلة حجية خبر الواحد. يعني وثوق، الوثوق النوعي، ما يستفاد من حجية خبر الواحد هو حجية خبر الواحد للوثوق النوعي لا للوثوق الشخصي. فهذا المسلك يقول الوثوق الشخصي مو معتبر مو مشروط ويكفي الوثوق النوعي، ولهذا يقول خبر الواحد حجة للوثوق النوعي، لا أن مطلق الوثوق النوعي حجة، تفتين؟ لا الوثوق النوعي حجة، لكن الشارع جعله حجة في باب خبر الواحد، فيكون هذا قول بحجية خبر الواحد الموثوق لا الثقة، فهو تفصيل في حجية خبر الواحد، لأنه يقول المدار على حجية خبر الواحد الموثوق نوعاً، ولا يشترط الوثاقة، وليس المراد هو الوثوق الشخصي، فهذا يكون تفصيلاً في حجية خبر الواحد، وليس قولاً بحج مطلق الوثوق، نقول الوثوق النوعي ما في دليل عليه، الدليل على الوثوق الشخصي، ولا الوثوق النوعي لا حجية له، فيكون هذا تفصيلاً في في المسألة. النوعي إذا عرضت هذه الأمارات على نوع العقلاء حصل عندهم الوثوق، سواء حصل أنا عندي الآن فعلاً الوثوق أو ما حصل ولو لعوامل شخصية. أما الوثوق الشخصي يعني أنا فعلاً الآن عندي اطمئنان ووثوق بمضمون الخبر بحيث المقتضي موجود والمانع عندي مفقود، والنسبة بين الوثوق النوعي والشخصي عموم وخصوص من شنو من وجه، فقد هذا الأمر لو عرض على المرتكز العام ما حصل عنده وثوق نوعي، بس أنا عندي وثوق شخصي، وقد يحصل وثوق نوعي ولكن لا يحصل وثوق شخصي لابتلاء المورد بمزاحمات وملابسات ذاتية شخصية، عندها المطلب ما يصير في ذهنه، ولاية تكوينية ما تصير، واضح؟ لو جيب لي 1000 رواية كله يقول ما عندي وثوق شخصي، صحيح؟ عند أن الإمام ما يعلم الغيب يقول الله بس الله يعلم الغيب، عنده شبهة الله يعلم الغيب فقط، لو جيب لي 1000 رواية يمكن ما يحصل عنده وثوق شخصي، لكن لو عرض على المرتكز النوعي العام الخالي من هاي الملابسات لصار عندهم وثوق. فبناء على أن الحجية العامة للوثوق الشخصي للإطمئنان الشخصي يقول بأن خبر الواحد يكفي فيه الوثوق النوعي. واضح الفقرة شيخنا؟ هذا مسلك كان قلنا ثالث. المسلك الرابع أن المناط هو خبر الواحد الذي عمل به الأصحاب، فموضوع الحجية خبر الواحد الذي عمل به الأصحاب، فهذا هو المستفاد من أدلة حجية خبر الواحد، لا أننا نقول أن عمل الأصحاب حجة حتى يقال هذا رجوع لحجية عمل الأصحاب لا حجية خبر الواحد، بل نقول عمل الأصحاب بما هو عمل مو حجة، خبر الواحد المقيد بعمل الأصحاب هو الحجة، فيكون تفصيلا في حجية خبر الواحد. مسلك كام؟ خامس. يقول لا، شنو؟ المدار على العدالة، المدار على عدالة الراوي كما يرى ذلك صاحب المدارك وصاحب المعالم والشهيد الأول، يقول الحجة بحسب المصطلح عند الحديث الخبر الصحيح، أي الذي تكون رواته إمامية وعدول، ولا يكفي مطلق الوثاقة والاحتراز عن الكذب، ولهذا لا يقبلون برواية العامي. المسلك السادس، نقول المدار على وثاقة الراوي لا على عدالة الراوي ولا على الوثوق النوعي، المهم أن يكون خبر ثقة خلاص، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن لم يجئكم الفاسق فلا تتبينوا، ويصدق عدم مجيء الفاسق لو جاء الثقة كما سيأتي، ولا يشترط العدالة. العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان، أو فلان وفلان فإنهما ثقتان، كأنه مضمرة موجودة مضمرة كلية واضحة أن خبر الثقة شنو حجة، وقال فقط ينقح لها صغرى فإنهما ثقتان، في رواية ثانية العمري وابنه كذا فإنهما ثقتان، مو غير 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 في لسان في الروايات، فالمدار على وثاقة الراوي، فموضوع الحجية وثاقة الراوي. التفصيل التفصيل السابع أن خبر الواحد حجة ما لم يقم منشأ عقلائي على الخلاف، فمتى ما كان هناك منشأ عقلائي على الخلاف فخبر الواحد ليس بحجة، لأن عمدة الدليل على حجية خبر الواحد السيرة العقلائية، والعقلاء إنما يعملون بخبر الثقة المتحرز عن الكذب ما لم يكن منشأ عقلائي على خلافه. فإن فرض أن هناك منشأ عند العقلاء على خلافه، فمع وجود منشأ عقلاء كيف يعملون بخبر الثقة؟ يكون هذا أشبه بشنه؟ أشبه بالتعبد المحض، ولا تعبد عند العقلاء بما هم عقلاء. فقيام منشأ عقلائي على الخلاف يمنع عند العقلاء من كاشفية الخبر عن الواقع، لأنه مزاحم بأمارة عقلائية على الخلاف، ولا نقول أمارة شرعية على الخلاف، تفتوا، لأنه لو كانت أمارة شرعية على الخلاف صار تعارض بين الأمارة الشرعية وبين خبر الثقة، فيكون المورد من باب التعارض. ولكن نقول أمارة عقلائية على الخلاف، كما لو فرضنا أن الشهرة الفتوائية أمارة على الخلاف، ذهاب كثير من متقدمين إلى خلاف الرواية أمارة عقلائية على الخلاف، وجود بعض الروايات التي لم يثبت سندها بالنسبة إلينا قد تكون أمارة عقلائية على شنو؟ على الخلاف. تفتي المطالب. فالعقلاء مثلا إذا كان عندهم مولى والمولى أصدر أمرا عن طريق ثقة، فجاء الثقة وقال لعبيده يا أيها المواطنون عليكم أن تدفعوا الضريبة، ولكن رأينا القريبين عهد للمعصوم إلى المولى، والذين هم أفهم في فهم كلمات المولى لم يعولوا على هذا الخبر، فهل ترى المواطنين الآخرين يعملون بهذا الخبر مع رؤية أن الحاشية القريبة للمولى الذي عندهم القرائن المعتفة والملابسات لم يعملوا بمقتضى الخبر، أو أن هذه أمارة عقلائية توجب الريب في الخبر فيتوقفون؟ ولو من باب أن الثقة أخبار وهو لا يكذب، لكن المولى لم يكن مرادا جدي له هذا الخبر، تفتين؟ لا نقول للثقة يكذب، حاشا وكلا وألف كلا، نقول المولى عدم عمل المشهور، القريبين عهد بالمولى ويعرفون الملابسات أكثر منا، بل أمارة عقلائية توجب الريب أن خبره هل كان بداعي بيان المراد الواقعي أو بداعي التحديد أو بداعي شيء آخر. فكل مورد فيه أمارة عقلائية على الخلاف يوجب التوقف. هذه مسألة مهمة عند هذا المسلك، يرجع يعني هناك اختلافات في السعر، لكن بعض أعلام عند هذا المسلك يقول حتى لو كان الخبر ضعيف السند لكن ضعفه غير واضح لأجل تعارضات في كلام الرجالين، تفتين، تارة الشخص واضح ضعفه كذاب أو وضاع، هذا قد يكون ما يكون منشأ عقلائي، لكنه واحد تعارضت فيه جدا أمارات المدح والتوثيق، كسهل بن زياد. سهل بن زياد أمارات التوثيق والتضعيف واضحة متعارضة فيه، غاية ما نقول لم يقم دليل عندنا على وثاقته لأجل التعارض، لكن هناك منشأ لتوثيقه عقلائي يوجب الظن. لو جاءت رواية على الخلاف ما نقدر نفتي على خلاف كلامه، ولهذا يكون هذا منشأ للريب، وهذا يوجب التوقف في مقام الفتوى. هي من أحد مناهج الاحتياطات الوجوبية، إذا قام منشأ عقلائي كما لو قامت رواية لشخص غير واضح الضح، مظنون وثاقته، صح ما عندنا دليل لكن مظنون وثاقته، دلت عندنا أصل البراءة، هذا يقول رواية زيادة تقول لا يجب الخمس في الهدية مثلا، مع أنه ما في اللي هو رواها الرواية، مقتضى الأصل العملي في المقام البراءة عن ثبوت الخمس. أو استصحاب عدم ثبوت الخمس لأن حكم وضعي مثلا، هل الفقيه يرجع إلى الأصل العملي مع وجود خبر فيه احتمال أو الظن أو كذا يتوقفون، أو جاءت رواية تدل على حكم ترخيصي ورواية أخرى تدل على حكم إلزامي بحيث تكون منشأ للمعارضة والرأي؟ المهم جمع من الأعلام يرون هذا منشأ عقلاء على الخلاف يوجب التوقف، لأن المنشأ ما يوجب الظن والريبة عند العقلاء، مثل الشورى الفتوائية، بعضهم ما يروح للشورى الفتوائية ولا الإجماعات، لكن يقول هذا منشأ عقلاء يوجب الريب يوجب الخلاف، حيث أن الاتفاق أو إذا صار اتفاق أو صار مشهور عند الأصحاب على كذا هذا يوجب الرأي. هذا مسلك كم؟ سابع. وهناك مسالك أخرى أيضا، بل مسالك أخرى في مسألة حجية خبر الواحد، وهذه هي الأهم والمهم. أيها الشيخ، أنت ماذا تريد من هذه الرسالة؟ هل تريد أن تنقح أحد المسالك السبعة دي؟ أو تريد أن تدفع القائل بالسالبة الكلية؟ يقول الغرض الرئيسي في هذه الرسالة إثبات حجية خبر الواحد في الجملة مقابل من يدعي السالبة الكلية، وأما تنقيح ما هو موضوع الحجية والإشارة إلى المسالك السبعة هنا أو أكثر فإن هذا لن نتكفله في هذه الرسالة، وإن كان للمتأمل أن قد من خلال الأدلة التي سيذكرها والنتائج سيتضح أنه ما هو المسلك المختار للمصنف كما سيأتي. نحن نبين أن هذا الدليل ما هي حدوده، هل الدليل يثبت خبر العادل، خبر الثقة، خبر الموثوق، الوثوق كذا، سنبين إن شاء الله عند عرضنا للأدلة. أحد المناشأ،
يعني منشأ في الجملة الاحتياطية.
نعم.
أقول بالأخير يعني لماذا يكون منشأ الاحتياط الوجوبي؟ إما أن يكون هذا الخبر سهل مانع من حجية ذلك.
في مسلكين، بعضهم يقول نحرز المعقوبة نحرز المانعية، بعضهم يقول قيام منشأ عقلائي على الخلاف يسقط عن الحجية خلاص، خبر دبع مو حجة. تارة يقول لك قيام منشأ يوجب الريب والتوقف بحيث نحن لا نحرز، وهذا عندهم ليس مورد للرجوع إلى البراءة. ليش؟ عندهم بحث البراءة، هل البراءة تجري في مورد الشك المح أو الشك المح أو لا، يعني بستفضل، هل موضوع البراءة الشك المطلق متى ما شككت في التكليف يجي البراءة، أو أن موضوع البراءة الشك الذي لم يقم منشأ عقلائي على خلافه أيضا. في أدلة البراءة ما في مشكلة، عندما قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون قصده ما لا يعلمون، متى ما شككت واحتملت فتصل النوبة إلى الأصل العملي، أو مراده الشك غير المبتلى بالظن، يعني ما نظر إلى الظن العقلائي، ناظر إلى الشك المح، أما الظن العقلائي حتى لو ما قام عليه دليل ما يحرز شمول أدلة خبر أدلة البراءة. وبعض الأصوليين يرون أن أدلة البراءة الشرعية لا إطلاق لها للشك الذي محفوف بشنو بظن عقلائي على خلافه، فلو أنصى أن بظن بأن حلق اللحية مثلا حرام لأجل وجود سبع روايات ضعاف، لكن هذا أورث لي الظن، هل هنا يمكن إجراء البراءة؟ نقول خلاص ما في رواية تامة نجري رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أو أن أدلة البراءة قاصرة، إذا كانت قاصرة ليش؟ هل لأن البراءة لسانها إمضاء البراءة العقلية والعقلائية هي ليست في مقام التأسيس، البراءة الشرعية لسانها ليس لسان المولوية التشريعية الابتدائية، لأن بل هي في مقام بيان إمضاء المرتكز قبل بيان، وهل الارتكاز العقلائي أو الحكم العقلي قبح العقاب بلا يشمل موارد ما لو تصدى المولى لبيان ولكن اختفت القرائن لأجل ضياع القرائن وظلم الظالمين أو لا؟ شفتين كلها مطالب مطالب مطالب.
يعني هذا تصل النوبة إلى نقطة ما عندنا لا حكم ظاهري ولا واقعي،
يعني لا نحرس، قد يكون في الواقع موجود لكن أنا ما أحرس كفقي،
أنا ما عندي
بالي، أنا ما أحرس أنا كفقي لا أحرس، الجازم لا أستطيع الجازم بالحكم الواقعي أو الحكم الظاهري في المقام. بل يكون محتار فتجدد الاحتياط له التوقف، لأن مفاد الاحتياط يعني التوقف، توقف في مقام الفتوى. ووظيفة المكلف عند توقف الفقيه في مقام الفتوى مثلا أنه لا يقتحم، لأن الاقتحام يحتاج إلى مؤمن. هذا أحد المناشر اللي في مناشر كثيرة، وقد تعرض إلى بعضها السيد محمد رضا حفظه الله السيستاني في بحث وسائل الإنجاب الصناعي إلى مسألة البلي. أصلا هل وظيفة الفقيه الإفتاء؟ لو الفقيه توصل في بحثه العلمي إلى الكراهة، كراهة محرام، فهل وظيفة أن يفتي بالكراهة أو يستطيع أن يحتاط وجوبا من باب الإنذار؟ فهل وظيفة الفقيه الإفتاء أو الإنذار؟ وما هو الفرق بين الإنذار والإفتاء؟ فلولا نفر منهم أو كذا في كل طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. قد الفقيه يرى كراهة لكن يرى الألسنة، ألسنة الروايات فيها تشديد وفيها احتياطات، قد في مقام لا يفتي يحتاط لأجل الإنذار. فما هو الإنذار؟ ما هي الفتوى؟ هل ثبت أن الفقيه وظيفته الإفتاء أصلا أو لا؟ هل يبحثون في بحث الاجتهاد والتقليد؟ أبحاث طويلة شيخنا ما تخلص. الأصوليين فتحوا لنا أبواب دقيقة وأبحاث، يعني ما يمكن أن تعرف شيء متكامل، يعني نظرة كاملة، إلا بالتسلط على كل هالمطالب. تعرف المناحي، ليش يحتاط وجوبا، ليش ما أفتى، وليش هني عملوا بالرواية، ليش؟ هذه أنظمة كاملة تحتاج أنك تجمع المتشابهات والمحكمات وتدرس هذه الرأسة كاملة لكي تعرف شنو، لكي تعرف ما هي المبادئ مالهم، لأن بعض مو كلها مجموعة في مكان واحد، قد تذكر متشتتة في الأصول. قد يجي إلى أطلق كبروي لما يجي للفقه يطبق يبين له مناش التقييدات، يقول هل الكبرى اللي ذكرتها كانت تتكلم عن هالحيثية، كنا نتكلم ما ناظر إلى وجود مقيرات شخصية ولا ملابسات شخصية، تعرض للملابسات الشخصية بعدين يقير 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 يقير. المهم قال: فقد ذهب شرذمة من متأخر الإخباريين فيما نسب إليهم إلى كونها قطعية الصدور. ليش تقول فيما نسب إليهم؟ معنى كتب ألف رسالة يا شيخنا العظام، تعرف أنت ما شايف كلماتهم، تقول فيما نسب إليهم. أما أنت مؤلف رسالة تعرضت فيها إلى جميع ما ذكروه، بعد يقول مو بعض، يتعرض إلى كلاسر كامل. لا ذكر الاسترابادي من صفحة كان ذكرناك اليوم من 371 إلى 395، وتعرض إلى كلام 22 برهان ذكره من؟ ذكره الحر العاملي. كيف تقول فيما نسب إليهم؟ ها الشيخ لا يجزم بصحة النسبة أنهم يقولون بقطعية الصدور، تفتينا؟ هو تعرض لهم ولأدلتهم، ولكن لم يحرز نسبة أنهم يقولون بكونها قطعية الصدور. نعم لو كان يقولون بقطعية الصدور فكلامهم واضح ولا نحتاج الرد عليهم أصلا، لكن أصل النسبة هم غير واضحة. فما في تنافي أن ألف رسالة وهني يقول نسبة إليهم كونها قطعية، هل منسوب إليهم؟ أما ألفنا رسالة للرد على ما ذكروا، بغض ما ذكروه، هل يساوق دعوة قطعية الصدور أو قطعية الاعتبار أو الوثوق النوعي أو الوثوق الشخصي؟ هذا بحثون آخر، ملتفتين؟ إذن التعرض لما ذكروه لازم أعم من صحة النسبة إليهم بأنها مقطوعة الصدور. إذ ما ذكروه هل يثبت قطعية الصدور أو الإطمئنان الشخصي بالصدور أو الوثوق النوعي بالصدور أو قطعية الصحة والاعتبار والحجية؟ هذا بحث آخر. وهذا قول يا شيخنا لا فائدة في بيانه والجواب عنه إلا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم. وأما هم قاطعين، بعد تكلمت يا القاطع، القاطع تكلم يا ما تكلم يا القاطع، تسكت ليه؟ السلام عليكم، تمشي عني خلاص. لأن القاطع لا يرى إلا قطعه، إلا أن تحول القطع الطريق إلى قاطع موضوعي في المقدمات. أما قطع تقول قطعك مصاح، يقول لك صبحكم الله بالخير، شو قطع مصاح؟ أنا قطعي لا أرى إلا القاطع، يقول قطعي مصح، ماكو معنى أصلا قطعي صح، لا أرى إلا الواقع. وإلا فمدعي القاطع اللي يقول أنا قاطع لا يناقش، لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه، لأنه قاطع بعد، والقاطع لا يرى إلا أنه شنو، إلا أنه قاطع، فلا معنى للمناقشة معه. وقد كتبنا في سالف الزمان في رد هذا القول لكي لا يحصل الوهم لغيرهم يعني رسالة تعرضنا فيها لجميع، مو لجول شيخ يعني شيخ اللي يحكي يعني متأكد منها دقيق، قال تعرضنا لجميع يعني جميع يعني كلام الاسترابادي كامل، كلام الحر العاملي كامل، وكلام حميده موجود وغيره كامل. رسالة تعرضنا فيها لجميع ما ذكروه وبيان ضعفها بحسب ما أدى إليه فهمي القاصر. واضح تواضع بعد الشيخ بعد يقول ما نقول هي باطل وخلاص وقطعا هذا فاسد وهذا لا يقول به أحد فضلا عن أحد. واضح في أوثق الوسائل الجزء الثاني هنا نقل كلمات شديدة شديدة جدا في المقام، نقلها عن بعض وهو أيضا شوي كلام أحيانا تعليقاته شوي قوية شديدة ما تناسب الجو العلمي. واضح راجعوا لو حط طالع المطال يشوف يعني ما تناسب الأجواء العلمية في النقاشات الفكرية. واضح مسائل علمية تفرعية فيها شوي كلمات قوية ضربات قوية ما تتناسب مع الجو العلمي العام على أي حال
شددنا كثير يعني على
بل من كل الطرفين. هو جاب عبارات لبعض الإخبار الأصوليين وعبارات لبعض الأصول الإخباري وهم عنده تعليقات شوي حواشي وحفظه الله أنظر رحمة الله عليه عنده حواشي بل تخرج عن الإطار العام في البحث العلمي. واضح يعني كلمات شوي شديدة ولو من حسب اعتقادهم أنه من باب أنه كما ذكروا في كتاب الغيبة أو كتاب استغفر الله الغيبة كما ذكروا أنه ما تعارف التشديد والنكير من باب حفظ الحاق مثلا لعله يدعي هذا الشخص الذي يدعي العالم الذي يدعي تشديد النكير على هذا من باب أن حفظ الحاق مثلا على أي حال. قال الثاني أنها مع عدم قطعية صدورها معتبرة بالخصوص أن قام الدليل الخاص عليها أو لا. فالمحكي عن السيد والقاضي القاضي بن البراج وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس قدس الله أسرارهم المنع، وربما نسب إلى المفيد قدس سره. ليش؟ حيث حكي عنه في المعارج، المحقق الحلي في كتاب المعارج حكى عن الشيخ المفيد، حيث حكي عن الشيخ المفيد في المعارج أنه قال، من قال الشيخ المفيد إن خبر الواحد القاطع للعذر يعني الحجية يعني ما يكون منجزا ويكون معذر للعبد، خبر الواحد القاطع للعذر يعني عذر العبد عند المولى بحيث لو جاء العبد يوم القيامة وقيل له لماذا شربت العصير العنبي إذا غلا يعتذر يقول أنا أعتذر، هذا خبر الثقة جاء وخبر الثقة حجة فيكون قاطعا للعذر. إن خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي وش عندكم العبارة
يقترن إليه
نعم
دليل يفضي بالنظر إلى العلم
نعم هي فيها تقريب وتأخير يعني هو الذي يقترن إليه دليل يفضي إلى العلم بالنظر. واضح يفضي إلى العلم بالنظر إلى يفضي يعني إذا نظرنا إلى بل إذا نظرنا إلى ما اقترن إليه فإنه يفضي إلى العلم. ومعنى هذه العبارة من الشيخ المفيد أن خبر الواحد بما هو خبر واحد ليس بحجة بل لا بد أن يقترن إلى دليل قرينة، هذه القرينة بالنظر إليها تفضي إلى العلم وحصول العلم عند المكلف، فإذا علم يصير القاطع للعذر ما هو العلم. فهذه العبارة منه ظاهرة في أن خبر الواحد بما هو خبر واحد ليس بحجة. شو عبارة؟ إن خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضي إلى العلم بالنظر أو يفضي بالنظر بالنظر إليه إلى العلم، يعني يفضي بالنظر إلى القرينة إلى هذا الدليل إلى العلم. وربما يكون أيه يكون دليل ذلك يعني دليل إجماعا أو شاهدا من عقل. إذن ظاهر عبارته أن خبر الواحد بما هو خبر واحد ليس بحجة، بل لا بد من العلم، والعلم إنما يحصل باقتران خبر الواحد بالقرين بالقرينة. خب، وربما ينسب إلى الشيخ الطوسي أيضا كما سيجيء عند نقل كلامه، وكذا إلى المحقق، بل إلى ابن بابويه، ما ظل حد، بل إلى ابن بابويه، بل في الوافية للفاضل التوني أنه لم يجد القول بالحجية صريحا ممن تقدم على العلامة. إذن شوف عبارة الشيخ، في ناس واضح أنهم يقولون بعدم الحجية، اللي هما سيد المرتضى، القاضي بن زهر الطبرسي، بن إدريس، أربع خمسة، بعضهم منسوب إليهم، المنسوب إليهم تشكيكات على درجات، المنسوب إلى الشيخ المفيد، هذا واضح منسوب إليه، الثاني قد ينسب إلى من أيضا؟ للشيخ الطوسي، وبعدين إلى المحقق وإلى ابن بابويه، وش ضال بعد؟ بل في الوافية للفاضلة أنه لم يجد القول بحجية خبر الواحد صريحا ممن تقدم على العلقة، وهو عجيب. ليش عجيب؟ لما سيأتي من المصنف أنه بالعكس يقول كلهم يقولون بحجية خبر الواحد. فكيف تقول لا توجد عبارة صريحة تقول بحجية خبر الواحد؟
شيخنا ابن بابويه والد الصدوق،
بل والد شيخ الصدوق، نعم. يقول وهو عجيب لأنه سيأتي، سنأتي كلماتهم، تعرض لكلماتهم، اصبر اصبر، يقول الشيخ العظم سأأتي لك بالكلمات عند دفع مقالة السيد المرتضى، بيتبين لك أن الطائفة تقول بحجية خبر الواحد. فكيف تقول أنه لم تجد القول صريحا ممن تقدم؟ يا شيخنا يا في الوافية يا أيها الفاضل التوني. قال وأما القائلون بالاعتبار فهم مختلفون من جهة أن المعتبر منها كل ما في الكتب المعتبرة، كما يحكى عن بعض الإخباريين أيضا، وتبعهم بعض المعاصرين من الأصوليين بعد استثناء ما، هل تابعوا القول الثاني، بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور. فهذه إشارة لك مسلك الآن، مسلكين، مسلك الأول كلام الإخباريين أن الكتب الروايات في الكتب هي معتبرة، ما يرونهم الأعراض المشهور كاسر وكذا. المسلك الثاني نفسه اللي يقول الإخباري، لكن بشرط أن لا يكون مخالفا أو معرض عنه من قبل المش أو المشهور. إن كم من هو المعاصر المذكور هذا؟ ميرزا الشيرازي لو النراقي، لو
حقك النراقي
في مناهج الأصول، لأنه في كلام في أن يعني في من هو قصد المعاصرين.
حتى الشيخ المفيد بالنسبة التي ذكروها مرجعها
هو، سيأتي الشيخ يتعرض بعدين إلى كلام الكلمات،
يقول ينسب الشيخ المفيد معناه في كتابه،
بل هو سيأتي بعدين يتعرض إلى الشيخ المصنف الآن في هالمقام، مو في مقام تحقيق النسب، سيأتي بعدين بيتعرض الكلمات بينقل الكلمات وسيتضح أنه هل هذه النسبة صحيحة إليه، فهمهم صحيح لكلامه لو مفهم صحيح للكلام، قد في صفحات ترجع إليها تدقق في الكلام تجمع الصدر والذيل تكتشف بأن النسبة شنو مو صحيحة. المهم كثير ما لاحظنا شيخنا، كله تكتب يكتبون تحت الصفحات، تروح تراجع المصدر تكتشف بأنه ما في دقة، فلازم أن ترجع إلى المصدر وتلاحظ الصدر والذيل وتلاحظ القوان، فأنت معرفة رأي العالم بالدقة تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى تسلط، خصوصا الشخص إذا يعني عنده كتب كثيرة وكثير ما قد يتراجعون في الكتب، فتعرف المتقدم والمتأخر، فهم يصير صعبة في صعبة بعد نسبة القول إليه النهائي. المهم قال أو أن المعتبر بعضها، وأن المناط في الاعتبار عمل الأصحاب، يعني بعض الروايات الموجودة في الكتب، وأن المناط في الاعتبار عمل الأصحاب كما يظهر من كلام المحقق، أو عدالة الراوي كصاحب المدارك والمعالم، أو وثاقته كما هو رأي مشهور، أو بعض المتأخرين كالسيد الخوئي وتلامذته، كثير من تلامذته يعني، أو مجرد الظن، يعني الوثوق، هاي قصد الوثوق النوعي، مجرد الظن بصدور الرواية، الوثوق النوعي، من غير اعتبار صفة في الراوي أو غير ذلك من التفصيلات في في الأخبار. والمقصود هنا إثبات حجي، يقول لا تخاف أيها الدارس، شفت حبباني واجد يقول وش هاي تحقيقات ما تنخلص، يقول لا تخاف، عشان تقرأ رسالتي. نقول شنو؟ نقول والمقصود هنا بيان إثبات حجيته بالخصوص في الجملة في قبال من شنو؟ في مقابل السلب الكلي الذي يقول بعدم الحجية أصلا. ولنذكر أولا ما يمكن أن يحتج به القائلون بالمنع ثم نعقبه بذكر أدلة الجواب. فنقول الكلام فعلا يقع في مقامين، مقام الأول حجة المانعين، والمقام الثاني حجة المثبتين. والكلام في المقام الأول في مطلبين، المطلب الأول بيان الأدلة التي ذكروها للمنع، المطلب الثاني مناقشة والأجوبة على هذه الأدلة. أما الأدلة، أما المطلب الأول وهو الأدلة، فقد تمسك بل القائلون بالمانع إلى الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. ولكن المصنف في مقام عرض الأدلة اقتصر على الكتاب والسنة ولم يتعرض للعقل والإجماع لنكتة سيشير إليها في آخر البحث. فهنا دليلان: الدليل الأول الكتاب، وتقريب الاستدلال بالكتاب هو بعين التقريب الذي ذكرناه عند تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، وهي الآيات الكثيرة الدالة على حرمة العمل بالظن: لا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا. وحكي أنت تقول لي أن بعض الظنيت، يقول بعضه مو كله، قل إن بعض الظن إيه، واحد من العوام قل إن بعض الظن، قاعد يظن في واحد يقول، أقول إن بعض الظن إيه، يقول بلي بعض مو كله، مو كل الظن بعض مو كله. جعل تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، قلت شو ما أفتهم من هالحكي، شنو تزرع مصداقية؟ الله قال بعض الظن إيه، ما بينوا هذا البعض، خلاص بعد مجملة تسقط على الحجية. خب. وقد أضاف بلي، وقد أضاف أمين الإسلام، من هو أمين الإسلام؟ الطبرسي في مجمع البيان في الجزء التاسع صفحة 197، في الجزء التاسع صفحة 197 الطبعة البيروتية. كان أستاذ بترش طالب في الدرس، كل ما يقول لي يا مصري أي طبعة؟ كان ما يحضر الدرس يانا، فيقول لي أستاذنا كان يعني حث الطلبة على الأسئلة والنقاش، فشافه كله ساكت قال لي حبذا لو تسألون تناقشون لكي يثير الأجواء. فهذا يجيهم فاني من أستاذ يقول ذكر السيد في صفحة، السيد أستاذ يعني ما كان يكتب صفحات، اتورط أنه قام يكتب صفحات، فيجيهم فاني يقول في صفحة كذا، قال أي طبعة أي طبعة، قال لا ما أدري أنا ما أطلع الطبعة. جاء مسكين يوم عقب أسبوع جاب الطبعات، قال طبعا ربع الخامسة، قال طبعا النجفية والبيروتية، كان هذا قال قلت له لو زي ما قلت له اسأل يقول، فقال لي هو ساعته ما سأل أستاذي، كان يقول لي يقول بعض الطلبة تبتلش يبهم يقول اسأل أسئلة يعني. وهم طالب كان هي صحيحة يعني، هم طالب كان يدرس مقدمات، كلما يعني كله ساكت قال لي الأستاذ ما يصير هم لما تشاركوني أنا، فقام يقول وراك يقول غير معلوم، الأستاذ يقول بل القياس يتكون، يقول غير معلوم. افتلش الأستاذ يقول كله وش الدليل، كل لحظة وش الدليل، يقول لا ود أن تكون الكبرى، يقول لا مو معلوم وش الدليل أستاذ، كيف ورط ساعات يعني عشان ساعات بديه ما يقدر يبينها. كل اللي قال مو معلوم وش الدليل، هل حظنا مو معلوم وش الدليل، قاعد مستني برتاح وراه كل وش الدليل مو معلوم سهلة. فانت التفت إلى الدرس، ممكن واحد يقول لي اسأل ترى تفرط بعدين. فهذه قلنا الطبعة البيروتية، ذكرت الأستاذ فكتبت الطبعة البيروتية صفحة 197 مجمع البيان، بعض الأصلاً بعض الكتب ما فيها طبعة واحدة، هو يسأل مستمسك أي طبعة، وما فيها طبعة ما فيها طبعة واحدة في السوق، بس أجي يسأل أي طبعة أو أي صفحة وأي دور كل هذا. بعد استحمق الأستاذ بعد فترة قال لي أنا مكتبة فاتح مكتبة. فالطبرسي ذكر في بل في مجمع البحرين بل في مجمع البيان استغفر الله في مجمع البيان ذكر التمسك بآية النبأ لإثبات عدم حجية خبر الواحد بعكس ما ذكروه القوم من التمسك بآية النبأ لإثبات حجية خبر الواحد. ولهذا المصنف هنا أشار إلى كلامه ولهذا عبارته قال أما الكتاب فأما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة ذكر الإجماع وها أنا في بالي ما ذكر الإجماع يعني العقل ما ذكر نعم يعني ذكر الإجماع وإن كان سيناقش عنه في الإجماع. قال فالآيات هي الناس اللي بحثناها سابقا فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم هي آيات العامة فبإطلاقها تشمل شنو تشمل خبر الواحد هذا والتعليل هذا ما تقدم هذا شيء دليل خاص. قال والتعليل المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الإسلام من أن فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد خلافا للمشهور حيث جعلوها من أدلة الحجية كيف يأتي بيان كلامه غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.